بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، وكنت قد شرعت معكم حول ذكر العين والرقية من العين أو لدفع شرها، وأكمل ما تبقى إن شاء الله من الموضوع. والمراد هنا دعاء من خشي أن يصيب بعينه شيئا من الأذى للآخرين. والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، بل الأخطر من ذلك أنها قد تؤدي إلى مرض خطير أو مزمن أو قاتل، بل العين نفسها تقتل بإذن الله تعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على ما يقتل أحدكم أخاه في الحديث الذي سيأتي. وهذا الحديث في قصة عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف رضي الله عنهما. وكان عامر يصيب بالعين، عين قوية، وحدثت حادثة إن شاء الله أن تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منه عليه الصلاة والسلام سبل الوقاية من العين، وأن العائن حتى لا يصيب نفسه بأذى أو يصيب أحدا من أبنائه أو من أرحامه أو من أصدقائه بأذى، ماذا يفعل؟ كل من عرف من نفسه أن عينه تصيب عليه أن يحترز عندما يلقي الكلام أو عندما ينظر إلى شيء، لأن قد يؤذي من أمامه، بل قد يتسبب في تلفه أو موته أو هلاكه أو مرضه. والقصة أن عامر بن ربيعة ذهب مع سهل بن حنيف رضي الله عنهما لغسل، يغتسلان كعادة الناس قبل، ممكن يغتسلون على بئر، ممكن يغتسلون في بركة ماء، فكانت هذه من عادة الناس قديما، لم تكن الحمامات متوفرة والمياه متوفرة مثل هذه الأيام في البيوت. ولما ذهبوا وسهل بن حنيف ألقى ثيابه كان جميل البشرة، أبيض البشرة، فلما رآه عامر بن ربيعة فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، يعني انتفض وسقط على الأرض فورا. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. سقط فورا وسرع. فقال عليه الصلاة والسلام: من تتهمون به؟ يعني من المتهم أنه أصابه بالعين؟ فقالوا له: عامر بن ربيعة. أو قالوا: عامر بن ربيعة، يعني نتهم عامر بن ربيعة. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات تغيظ عليه، يعني شد عليه في الكلام، زجره، لما لأن ارتكب خطأ كبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال بعض الرواة: أمره أن يكفى الإناء من خلفه. وفي بعض الألفاظ الحديث أن النبي في بعض الألفاظ الحديث أن رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ يعني أدركه يا رسول الله، هل لك أن تعمل له شيء؟ والله ما يرفع رأسه، يعني سقط صريعا في الأرض من قوة العين. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نعم. قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني شد عليه في الكلام، وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. يعني فورا لما صب الماء، ماء الغسل من العائن على جسده، قام، مع أنه كان صريعا ملقا على الأرض لا يحرك ساكنا، كأنه ميت. فمجرد أن أصابه الماء الذي اغتسل أو توضأ فيه المعيون، قام فصب عليه فقام وليس به شيء، ليس به شيء. هذا الحديث إلا حديث العظيمة، فيه فوائد نختم بها إن شاء الله هذا الموضوع اليوم. أول فائدة أن العين حق تصيب، كيف الله أعلم، هذا شيء بإرادة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، وليست كل عين تصيب، هناك عين معينة تخرج من نفس فيها حسد، فيها خبث، تصيب. الشيء الثاني، أنه الفائدة الثانية، أنه لا يجوز أن يتقصد ويترصد الإنسان إخوانه المسلمين بضرب العين أو بالإصابة بالعين، وأن لا يحسدهم على نعمة أنعمها الله عليهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بعامر بن ربيعة تغيظ عليه، شد عليه في الكلام، وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه. الفائدة الثالثة أن العين قد تقتل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة: على ما يقتل أحدكم أخاه، سماها قتلا، أي تقتل، على ما يقتل، لم يقل على ما يصيب فقط أو على ما يمرض. هاي العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى، وهي أنها قد تؤدي، العين قد تؤدي للموت، إنسان يصاب بالعين في سيارته مثلا فيتعرض لحادث، أو يصاب في بدنه فيصاب بمرض خطير ينتهي به الحال إلى الموت. هو مات بالمرض لكن المرض أتاه من العين، أسأل الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. والقدر هو معروف قدر الطبخ، يعني تدخل العين تدخل الرجل القبر يعني يصاب بالعين فيموت فيدفن، ويصاب الجمل بالعين فيسقط صريعا يدركه أهله وملاكه فيذكونه قبل أن يكون ميتة، فبعد دقائق إذا به قطع لحم في القدر، هذا الجمل العظيم أودت به العين إلى الهلاك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. المسألة الثالثة أن من علم من نفسه، أو عفوا الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة، أن من علم من نفسه أن عينه تصيب، عليه أن يتقي الله في الناس، عليه أن يتقي الله في الناس وأن لا يلقي الكلام إلا مع ذكر الله، وهو ذكر الذي يؤدي إلى عدم إصابة العين. وبعض الناس يعلم من نفسه أن عينه تصيب ومع ذلك لما يرمي الكلام لا يذكر الله، وإذا قيل له قل ما شاء الله قل الله مبارك لا يقول، وكأنه يدفع مالا من جيبه، وكأنه يتعمد أن يؤذي الآخرين. هذه نفوس ليست طيبة، أن تتعمد أذية الآخرين أو أن تحسدهم على نعمة الله عليهم، فأمر غريب. فإذا من يعلم من عين أنه تصيب فلذا نظر إلى شيء أو تكلم بكلمة فليردف ذلك بذكر دفع العين، وهي أن يقول اللهم بارك فيه أو بارك الله لك في أهلك ونفسك ومالك، أو أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول تبارك الله أحسن الخالقين، أو يقول بارك الله عليك. كل هذه الألفاظ من الذكر الذي يدفع العين بعون الله تعالى. الفائدة الخامسة أن من علم من نفسه أنه أصاب شخصا بعين وطلب منه أن يغتسل فليغتسل، لا يمتنع. بعض الناس يمتنع، تقول له أنت أصبت فلان بالعين، أو شاكين نحن أن ممكن أنت أصبت بالعين، فما الذي يمنع أن تأخذ الماء وتغتسل به كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع به إلى المعيون؟ مجرد ماء ويشفى إن كان يعني العين أتت من هذا الشخص، خاصة إذا كان الشخص أصيب في مكان وكان هذا العيان موجود. بعض الناس يصاب في الزواج، بعض الزوجات تصاب ليلة الزواج، بعضهم في مجلس عام، فهذا كله يعني مكان وبيئة خصبة لإصابة بالعين، خاصة الإنسان الذي يأتي لم يتحصن بأذكار الصباح أو المساء يكون هدفا سهلا. فلماذا تمتنع إذا قيل لك اغتسل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اغتسل استغسلتم فاغتسلوا، لما أمر ابن عامر بن ربيعة قال اغتسل له، فيجب وجوبا عليك أن تغتسل لا مانع، خاصة إذا علمت من نفسك أنك أنت الذي تكلمت بالكلمة في ذلك المجلس، فهذا دفع الأذى عن إخوانك، لا تمتنع عن ذلك. بعضهم يحرج يقول لا أنا لست عيانا، تتعلم من نفسك عينك تصيب، ليس في ذلك خسارة أبدا، مجرد ماء والماء كثير ولله الحمد، فعليك أن تفعل ذلك وتسهل الأمر وتيسر على إخوانك. المسألة السادسة أن علاج المعيون إذا علم العائن وأخذ الماء من العائن أن يصب على المعيون، يصب على جسده، على رأسه، مؤخرة ظهره، المقدمة، بعد ذلك يتعافى إن شاء الله، يشفى. كما حصل لسهل بن حنيف، سقط على الأرض صريعا من قوة العين، فحتى أنه يعني أوشك على الهلاك الموت، حتى أنه لم يكن يتكلم صريع، فلما صب عليه الماء الذي أخذ من غسل العائن قام مشى مع الناس كأنه لم يحدث له شيء. أمر عجيب. وأيضا المسألة السابعة، العين لها أعراض، والعائن عندما يعلم أن أخاه أصيب فيغتسل، لأن هذا المعيون يتعب في المستشفيات والمراجعات والأدوية والفحوصات، ربما يسافر خارج الدولة بحثا للعلاج، لا يجد جوابا، لا يجد علاجا، لا يجد تشخيصا دقيقا، لأن الموضوع موضوع عين. وغسل هذا الأخ ينهي الموضوع، ينهي هاي المعاناة، وينهي تماما يعني ينهي هذه المحنة، فلا مانع من ذلك. ومن علامات أن في مجلس ما عيان موجود يصاب الإنسان يمرض، ثاني يوم في الوقت نفسه يتعب، ثالث يوم في الوقت نفسه يتعب، فهذا فورا يبدأ له بالرقية والبحث عن العائن الذي فعل هذه الفعلة. والعائن آثم، المسألة الثامنة، آثم إن تعمد أن يصيب أخوانه بالعين ويؤذيهم، يأثم على ذلك، عليه أن يتقي الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عامر ولا يتغيظ على أمر جائز، وزجره بل قال له على ما يقتل أحدكم أخاه. ولا شك أن القتل 100% إثم، فهنا يعني يلتزم الشخص بذكر الله ويتقي الله في كلامه. فهذه بعض فوائد هذا الحديث، نرجو الله التوفيق والسلامة من كل شر وسوء. هذا والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون الصدقة الجارية للميت، وهل يجب أن تستمر مدى الحياة ولا تنقطع؟
الحمد لله. وبعد، الصدقة الجارية من الجريان، يعني استمرار العمل الصالح أو العمل الطيب أو الصدقة أو عمل الخير في المعمول له أو التي يعملها الإنسان لنفسه، سواء كان شيء عمل واقعي في الميدان ملموس أو أن يكون شيئا معنويا، مثل دعاء الولد الصالح أو دعاء الصالحين له بعد موته. والقصد منها استمرارها أكبر قدر ممكن، تستمر فيه أكبر وقت ممكن تستمر فيه، هذا القصد منها. بخلاف الصدقة المقطوعة، مثل إنسان أطعم فقراء في الوقت نفسه وانتهى الموضوع، أو تصدق على شخص مبلغ معين وانتهى، يعني أخذ أجره خلاص، أو مثلا ساعد إنسان في موضوع معين وانتهى، هذه صدقة كتبت للشخص لكن وقفت هنا إلى 700 ضعف، توقفت. لكن الجارية من الجريان، وهي أنها تستمر، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل لها ببعض الأمثلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذه من الجريان في بعض المساجد، في بعض الألفاظها إن مما يلحق المؤمن بعد موته، أي ما يلحقه بعد موته ويستمر له. هذا معنى الاستمرار، يلحق بعد موته، بمعنى أنه وإن مات لكن صحيفة الأعمال لم تنقطع. مثلا مسجدا لله بناه، يعني الناس تصلي فيه، فهو أجر صلاتهم له ولهم طالما أن المسجد قائم، فهذا مستمر. والحديث الأول: ولد صالح يدعو له، يعني يستمر في الدعاء لأبيه، فيصل الوالد يصل له أجر وثواب الدعاء، بل يرتقي إن شاء الله درجات من دعاء الولد الصالح. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ، نقطة هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
جزاك الله خير.
بخصوص
الشيخ في الحلم، الإنسان مرات يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بصورته الحقيقية، لكن هل إذا رأى عنده حد من الصحابة الكبار اللي هم دوم عنده كسيد أبو بكر أو سيدنا عمر، فهل هذه تكون هيئتهم الصحيحة؟ لأن الشيطان ما يتمثل بالرسول، فكيف رؤية الصحابة عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح، تسمع إن شاء الله رد. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
شيخ عبد الله السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين شيخ عندي.
نعم تفضل حسن.
السؤال الأول، بغينا من شيخ عبد الله نصيحة حق الناس اللي يجون يدشون المسجد بسرعة يركعون ويسجدون. والسؤال الثاني، أنا يوم أدعي مثلا حق أي واحد مثلا ميت، الدعاء يوصل حق الشخص، متى يوصل للدعاء؟ جزاكم الله الخير.
الله يحفظك يا حسن، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم تفضل الشيخ، نكمل الإجابة على السؤال السابق بالنسبة للصدقة الجارية.
فالقصد أنها مستمرة مثل دعاء الولد الصالح، وكذلك أيضا الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، مثل علم الناس القرآن، فمن يقرأ في ميزان حسناته، أو علم أو بنى دارا لتحفيظ القرآن، أو مركزا للتحفيظ، أو طبع المصاحف يحفظ منها الطلبة، فهذا علم ينتفع به. وخير العلوم علم القرآن أو السنة، علم الناس السنة وحفظهم الأحاديث، أو ألف وكتب في تفسير القرآن أو في تفسير الأحاديث، أو علم الناس الفقه وكان عنده طلبة يعلمون الناس، فهذا كله علم ينتفع به. أو ألف كتبا نافعة، ألف كتب نافعة، هذه أيضا كذلك ينتفع بها الناس، فهو علم ينتفع به. أو بنى مدرسة تعليم أو جامعة أو مدرسة للتحفيظ، كل علم ينتفع به. أو حفر بئرا يشرب منها الناس، فهذه صدقة جارية. ولا يوجد شيء يدوم للأبد، لكن طالما أنه موجود ومستمر ويوصان، فحينئذ الحمد لله، معناه أن الأجر يصل للميت، وبقى أكبر وقت ممكن إن شاء الله يستمر فيه الأجر والثواب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مصبح يسأل عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فيقول إذا رأى فيكون على صورته الحقيقية، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن يقول إذا رأيت معه أحد من أصحابه كأبو بكر وعمر رضي الله عنهم فيقول هل يكونون على يعني صورتهم الحقيقية
أما النبي صلى الله عليه وسلم فنعم لا يتمثل به الشيطان لكن بشرط أن يراه على صورته الحقيقية دون نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي أي لا يستطيع، الله منعه، لأن الرؤى إما أنها وعد حق بشرى من الرحمن أو تحذير من شيء للإنسان أو معصية واقع فيها أو بشارة بفرج قادم أو بخير قادم، وإما حديث نفس وأضغاث أحلام نتيجة تفكير الإنسان في أمر، وإما تلبيس من الشيطان يلبس على الإنسان كالذي رأى رأسه قد قطعت وتتدحرج فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عمل الشيطان، وهذه التي من الشيطان والمخيفة يكفي أن يتعوذ الإنسان من الشيطان ثم ينفث عن شماله لا يصيبه شيء. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في هيئته كما ورد وصفه ووردت شمائله أو صفاته في الأحاديث الصحيحة، فحينئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن رأى على غير صورته فليس هو، يعني بمعنى لو رأى كل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن لحيته بيضاء هذا معناه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل أوصافه لكن رآه حليقا فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رآه بكامل وصفه وتفاصيله دون عيب أو نقص فهنا الشيطان لا يستطيع. الشيطان ممكن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينكشف يكون فيه نقص فيه عيب، ما استطاع أن يكمل التخيل أو التخييل، لكن التخييل الكامل من الشيطان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصورته لا يستطيع الشيطان. لذلك هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم قوله من رآني في المنام فقد رآني، يعني هاي رؤية حقيقية، هذه معناها رؤياه، يعني رؤياه لا تكون أضغاث أحلام ولا تكون تمثيل وتشبيهات من الشيطان. أما غيره فممكن يتمثل بغيره من البشر حتى لو من الصحابة، لأن الحديث لم يمنع غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن يكون غيره ممكن، لكن ينكشف أيضا لأن وصف الصحابة الكبار معروف، فلو لم يكن بهيئته ليس هو من الشيطان، وإن كان بوصف عمر ووصف أبو بكر معناه أن هذا هو أبو بكر أو هو عمر، فيه بشارة، رؤية الصحابة دائما فيها بشارة للرأي لأنهم عباد أخيار صالحون من خيرة عباد الله بعد الأنبياء رضي الله عنهم. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد، الله يبارك فيك.
الشيخ يذكر أن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان من أثرياء مكة وكان يعني ثريا جدا، فكيف كان يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني في بيته البسيط ويجوع ولا يجد ما يأكله هو وسيدنا علي بن أبي طالب وأزواجهم، فهل يعني لم نسمع أنه سيدنا عثمان أنه مثلا كان يعني يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أو يأتي له بالطعام أو الفراش أو غيره، ما يعني كذا، يعني هل كان لا يقبل الرسول هذه الشيء هدية؟ أنا نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، ولكن الهدية أو مثلا كم يعني مثلا هذا الشيء، فكيف كان سيدنا عثمان من أثرياء مكة ويرى الرسول في حاجة وجوع ويعني كذا؟ والسؤال الثاني الله يجزيك خير، لا أنا كنت أصلي على سجادة يعني أرض زولية، فجت البنت وفرشت لي سجادة الصلاة، فرشتها على مكاني لكن معكوسة، فهل في هذا شيء يعني؟
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع شاء الله. نجيب فضل الشيخ سؤال حسن يقول نريد نصيحة لمن يأتي إلى الصلاة مسرعا يدخل المسجد بسرعة حتى يدرك الركعة.
نعم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن معنى هذا لا, 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 لا يكون هناك جلبة. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع صوتا، لأنه يشغل المصلين، يشغلهم ما الذي جرى، ماذا يحدث، ماذا هناك، الناس تسأل هذا السؤال ويعني تريد أن تفهم ما الذي جرى في الخارج. ثم هو بجريه السريع قد يسقط فيتأذى، وإذا أيضا أتى إلى الصلاة وهو يسعى يلتقط أنفاسه، كيف سيقرأ، كيف سيذكر، كيف سيخشع، فيأتيها بسكينة، سكينة ووقار، لكي يستطيع أن يدخل الصلاة يلتقط أنفاسه ويذكر الله ويقرأ بهدوء ولا يشغل المصلين، ولا يشغل المصلين. وهذا لما أيضا حدث من أحد من الصحابة لما أتى يسعى وجاءه راكع دون الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد. لماذا؟ لأنه لا تعد لمثل سعيك الذي سعيت. ومثل الصورة هذه الجري لإدراك الركعة من خارج المسجد، وبعضهم حتى يفتح باب المسجد بقوة، تسمع صوتا وجلبة ويخبط رجله في الأرض حتى الإمام ينتظر أو يضرب الباب بقوة، كل هذا يشغل المصلين ويشغل نفسه ويشغل الإمام. والأمر الثاني صور جديدة اليوم، بعض الناس في سيارته يسمع الإقامة يأتي مسرعا، وأنا رأيت كم واحد مثل هذا يسرع. فأنت تسرع لتدرك الصلاة لكن قد تقتل نفسك أو تقتل غيرك بسيارتك، أو تتسبب في حادث في مثل هاي الحالة. والشرع لم يطلب منك هذا أبدا، الشرع طلب منك أن تأتي الصلاة بسكينة ووقار. سيفوتك شيء من الصلاة ستقضي أو ستؤدي بعد السلام من الإمام، هذا أفضل من أن تأتي مسرعا فتسقط أو تشغل المصلين أو ترتكب حادثا بسيارتك. فعلى المصلي أن يأتي بسكينة ووقار، هاي هي السنة، ما أدركه صلى وما فاته بعد ذلك قضاه. وأيضا على الإمام إذا سمع داخلا إلى المسجد أن يطيل في الركعة قليلا قليلا، يطيل في الركعة ليدرك الداخل الركوع، يدرك الداخل الركوع، ولا يشق على المصلين، يعني لا يطيل ركوعا طويلا لأجل الداخل، لا، إنما يعلم أن المسافة في المسجد قليلة وهذا دخل سيدرك بعد قليل ثواني الركوع في الصف فيصبر الإمام قليلا. لو طبق الأئمة هذه السنة وعلم الناس هذه السنة ينتهي مثل هذا الإشكال إن شاء الله. والله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا الأخ حسن سأل عن الدعاء للميت، يقول هل يصل الميت، هل ينتفع الميت بهذا الدعاء؟
أكيد ينتفع إن شاء الله إذا كان توفرت في الداعي الشروط، شروط القبول، وفي المدعو له شروط القبول، يعني الاثنين، المدعو له أن يكون مات على الإسلام، مات على الإيمان، والدعاء هذا شفاعة عند الله فيقبل الله الشفاعة، يقبل هذا الشفاعة هذا الدعاء. ثم الداعي أن يكون على صلاح، لا يأكل الحرام، يتحرى الحلال، وأن يكون في دعائه صادقا، يخرج الدعاء من قلبه من صدق، ويختار أوقات الإجابة وأماكن أو أزمنة الإجابة، مثل الدعاء في السجود في الثلث الآخر من الليل، الدعاء بين الأذان والإقامة، وقت الأذان، آخر ساعة يوم الجمعة، يدعو لميته لأبيه أو لأمه أو لأخيه، فيلتمس أوقات الإجابة، يدعو للميت، أو إذا زار المقبرة سلم ودعا له. فإذا دعا له يصل الميت فورا بإذن الله تعالى، ويبدأ تأثير الدعاء. إذا استجاب رب العزة يبدأ تأثير الدعاء، ممكن الشخص يتعذب في قبره، فبدعاء أولاده أو ذريته أو أهل الخير يتوقف عنه العذاب، يتحول إلى نعيم، أو يكون في درجة نازلة في الجنة فيأتيه الدعاء فيرتفع درجات في الجنة إن شاء الله وينجو بذلك. الدعاء مهم جدا، أحوج ما يكون الإنسان في قبره لدعوة صالحة من إخوانه أو من ذريته أو من أرحامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أحمد يقول: النبي عليه الصلاة والسلام عاش فقيرا وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي بدين، فيقول: في الصحابة رضي الله عنهم من هو غني كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وحكيم بن حزام؟ يقول: هل هؤلاء الصحابة لم يكونوا يعطون النبي عليه الصلاة والسلام الطعام أو غيره، أو أن فضل الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبل أو لم يذكر ذلك في السنة؟
أولا بذلوهم المال الكثير للمسلمين عامة وبشكل عام، فأبو بكر كان غنيا في أول الدعوة، وضع كل ماله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: ماذا تركت لعيالك؟ فكان الهم الأكبر هم الإسلام بشكل عام، وليس هم شخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر بذل ماله. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيف النفس، وارجع للأمر الأول أيضا، عثمان بذل ماله، اشترى بئر روما، جهز جيش العسرة، أنفق الكثير من ماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان هم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة العامة للمسلمين أكثر من مصلحته الشخصية، يحمل الهم الأكبر، هم الدولة وهم المسلمين وهم مصلحة الإسلام بشكل عام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عفيفا لا يسأل ولا ينظر إلى أموال الناس وما في أيدي الناس من أموال أبدا، إنما كان همه فقط أن يرضي ربه ويتعبد. الأمر الثالث أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقات، حرمت عليه الصدقات، وإن كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هبة، لكن الصدقة ما كان يقبلها، وما كان همه الدنيا، لأن الله عز وجل قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تنظر لهذه الأموال التي بيد حد، سواء كان في يد كفار قريش أو من متعهم من المنافقين أو ما عند الصحابة من المال. لم يكن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وكان الصحابة يعلمون ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا همه، ولا ينظر إلى أموالهم وما في أيديهم، ويعلمون أنه زاهد متقشف. الأمر الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة، فلا يمكن تغدق عليه الأموال وتعطى الأموال ويعيش في نعيم وفي فراش من حرير وملابس جميلة والصحابة فقراء، منهم من ليس له إلا إزار ليس عليه رداء. كان هو القدوة، قدوة في الفقر قدوة، قدوة في الزهد قدوة، في الزهد قدوة، قدوة في التقشف قدوة، قدوة في الصلاح قدوة، في كل شيء كان قدوة، في كل شيء كان إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. والصحابة بذلوا مالهم، لم يبخلوا أبدا، وأحيانا كانوا يدعونه كما دعا جابر الصحابة، يدعوهم يدعونه للطعام، وأحيانا كان يهدى له كما أتته شاة فتصدق بها إلا كتفها. فإذا كانوا يعطون الهبة وكان يأتيه الطعام منهم، لم يكونوا يقصرون، لكن كان في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عفة نفس، وفيه أيضا كذلك أمر هام، وهو أنه لم يكن ينظر إلى هذه الأموال. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.